أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لازال الكلام في وجوب الاحتياط في المقدمة الرابعة. قلنا الاحتياط التام غير واجب أو غير جائز، وأيضا قلنا لا يصح الرجوع إلى الأصول النافية في كل مسألة، وأيضا لا يصح الرجوع إلى فتوى العالم القائل بالانفتاح. ولا زال الكلام في عدم وجوب الاحتياط أو عدم جوازه. قلنا سابقا إذا كان الاحتياط يلزم منه اختلال النظام فلا يجوز الاحتياط في هذه الصورة، لا يجوز، العقل يحكم أنه لا يمكن، يلزم اختلال النظام. وأما إذا لزم من الاحتياط التام العسر والحرج، إذا أراد الإنسان أن يحتاط في كل واقع في المظنونات والمشكوكات والموهومات، فيأتي بكل ما يظن أو يشك أو يحتمل وجوده، ويترك كل ما يظن أو يشك أو يحتمل الحرج. فإذا لزم العسر والحرج من الاحتياط التام، فهل تكون أدلة نفي العسر والحرج حاكمتان على أدلة على قاعدة الاحتياط أم لا؟ قلنا البحث يقع في هذه المسألة. صاحب الكفاية رحمه الله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ذهب إلى عدم صحة حكومة أدلة في العسر والحرج على قاعدة الاحتياط، خلافا للشيخ الأعظم ومن وافقه من الأعلام الأجلاء، حيث قالوا لا، أن أدلة في العسر والحرج حاكمتان على قاعدة الاحتياط. طيب، لماذا لا تكون أدلة نفي العسر والحرج حاكمة على قاعدة الاحتياط عند صاحب الكفاية ومن تبعه؟ لماذا؟ هنا شيء ننتبه، الذي نذكره اليوم ينفع جدا شيخنا في قاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة نفي العسر والحرج وكيفية حكومة أدلة نفي العسر والحرج والضرر على الأدلة الأولية، متى تكون حاكمة أو غير حاكمة. هذا البحث جدا ينفع مصابه. طيب، صاحب الكفاية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول يجب أعتقد أدلة نفي العسر والحرج مثل أدلة نفي الضرر. طيب، كيف من أدلتها؟ قال المراد منها نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. توضيحه، مثلا لما تقول لا ضرر ولا ضرار أو ما جعل عليكم في الدين من حرج ولا يضر بكم العسر وإلى آخره، يقول المنفي أولا وبالذات هو الفعل الحرج، الفعل الضرر، الفعل العسري. النفي تعلق بالفعل، ومن خلاله ينفي الحكم. يعني مثلا الوضوء قد يكون حرجا، يعني له حالتان، قد يكون حرجا كما في فصل الشتاء مثلا وضوء أجبار ماء بارد جدا ويخالف له حرج عليه أو ضرر مثلا أو ما أشبه ذلك. وقد لا يكون الوضوء حرجيا كما لو توضأ بماء ساخن أو ما أشبه ذلك. وهكذا الصلاة قد تكون حرجية أحيانا قد لا تكون ممكن. الحج قد يكون حرجيا ضراريا عصريا قد لا يكون. وهكذا الأفعال. فصاحب الكفاية رحمه الله يقول مثل لا ضرر قد يكون فعل ضرر وغير ضرر وعليه. فالأحكام الأولية أعطيني شيخنا الأحكام الأولية الواقعية أو فقط الأحكام الواقعية الأولية التعبير أحسن هذا الأحكام الواقعية الأولية اللي عندنا حكم واقعي أولي وعندنا حكم واقعي مثال. الأحكام الواقعية الأولية مثل وجوب الوضوء وجوب الصلاة وجوب الحاج وجوب الكذا وجوب الكذا وردت على ماذا متعلقها الفعل مطلقا سواء كان حرجيا غير حرجيا ضرريا غير ضرريا عسري غير عسري. نعم الحكم الأول ورد على الفعل الذي له حالة. وبناء عليه فإذا صار الفعل حرجيا أو ضرريا أو عسريا هنا يقول أدلة لا ضرر لا حرج أدلة عدم العسر نفت الموضوع الفعل الضرري أو العسر أو الحرج نفته بأي معنى تشريعا لا واقعا. واقعا قد يكون الإنسان يفعل الضرر والحرج وكذا فينتفي الحكم معه. إذا ما كان عندك فعل متعلق وموضوع إذا لجل الموضوع متعلق وين يكون الحكم بعد؟ الحكم عندنا. فصاحب الكفاية ماذا يقول؟ أدلة نفي العسر والحرج مثل أدلة نفي الضرر وردت على ماذا؟ على الفعل على المتعلق أو الموضوع واضح لنا؟ وردت عليه. فالفعل الضرري أو الحرجي أو العسري هذا مرفوض ويتبعون في الحكم. فلا بد أن يكون الفعل ماذا؟ حرجيا أو ضرريا أو عسريا. إذا الفعل لم يكن هكذا وإنما الحكم حرجي يعني الحرج جاء بسبب الحكم نفس الفعل ليس حرجيا نفس الفعل ليس ضرريا فيقول أدلة نفي العسر والحرج طب لا تكون حينئذ حاكمة ليست حاكمة حينئذ والله ليست حاكمة مثل هنا مثل هنا هنا الاحتياط التام صحيح الاحتياط هنا نشأ من حكم العقل لأن الفرض أن الأدلة العسر والحرج العقل الحاكم طبعا قبل العسر والحرج حكم بماذا؟ بالجمع بين ماذا؟ بين محتملات العلم الإجمالي عند العلم الإجمالي بتكاليف واقعية وانسد عليك باب العلم والعلم سد عليك فالعقل هو الذي يحكم يدركنا لابد من ماذا؟ من الاحتياط التام لأن إفراغ الدنيا يتوقف على ذلك يوم القيامة أنا أكون مرتاح لا أطالب إذا جمعت بين المحتملات فالعقل هنا يقتضي الاحتياط التام طبعا إنما حكم العقل بسبب ماذا؟ بسبب الجهل بالأحكام الواقعية أنا لو كنت أعلمها أكان عنده وجوب احتياط لو كنت أعلم الأحكام فالسبب هو الجهل بالحكم فرجع بالنتيجة الحكم الشرعي يعني بالنتيجة رجعنا إلى أن المنشأ للاحتياط بالحكم الشرعي واضح ولا لا؟ لولا حكم الشرع بالإلزام متعلق الفعل ما فيه ضرر ولا عسر ولا حرج يعني أنا الصلاة مثلا أصلي صلاة واحدة أو أصوم أو أزكي أو ما أشبه ذلك، ما فيه الصلاة والصوم مثلا والحج ما فيه ضرر. هذا الفعل يعني المتعلق لا يوجد فيه لا عسر ولا حج ولا ضرر، إنما جاء العسر والحج والضرر من الجمع بين المحتملات. من أين جاء هذا؟ جاء من حكم الشرع، الشرع قال له أنه نجمع. فالذي سبب الحرج والعسر والضرر هو الحكم الشرعي وليس المتعلق، متعلق لا يوجد فيه لا حرج وليس مثل الوضوء الحرجي مثلا كذا. نفس الفعل ليس حرجيا ليس عسريا. إذا أدلة نفي العسر والحرج لا تكون حاكمة على قاعدة الاحتياط، لأنه لا يوجد في المتعلق لا حرج ولا عسر ولا ضرر، إنما نشأ ذلك من الحكم الشرعي فقط. واضح هذا كلام من؟ الشيخ منتبه، هذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله وممن وافقه وتبعه على هذا الأمر. ثم قبل أن ننتقل إلى مقالة الشيخ ثم نرى بعض الأوصاف، ثم حتى لو قلنا بأن الضرر والحرج والعسر في المتعلق هنا في المتعلق ولم يكن من الحكم، حتى لو قلنا أدلة نفي العسر والحرج لا تكون حاكمة على قاعدة الاحتياط، حتى لو قلنا ليش؟ أشوف أيضا هذا قول الشيخ مالك. ليش؟ طبعا هو صاحبه ما بين هذا المطلب، نحن نبينه. ليش السر فيه؟ السر هكذا مولانا، قاعدة نفي الضرر نفي العسر والحرج تحكم على الأدلة الأولية إذا كان المتعلق لحد ذاته في حالتان، حالة عسر وحالة حرج أو حالة ضرر مطلق، يعني لحد ذاته مطلق، قد يعرض عليه الضرر وقد لا يعرض، يعرض عليه الحرج ولا يعرض، يعرض عليه العسر ولا يعرض. أما إذا كان الفعل من أول الأمر حرجيا أو ضرريا أو عسريا، من أول الأمر فأدلة نفي العسر والحرج والضرر لا تكون حاكمة. مثل ماذا؟ مثل الخمس، الزكاة، الجهاد، هذه دائما الجهاد ضرري عليه، ضرري بأي معنى؟ لأنه المتعلق في مفسد، لا ضرر بمعنى بدن على البدن نقص يا شيء، إما تذهب عينه أو يده أو هو يقتل يستشهد إلى آخره، فيه شيء على النفس. الزكاة دائما فيها ضرر بمعنى النقص، لما نخرج النصاب، لما نخرج العشر أو نصف العشر على حسب يعني الموضع، هذا نقص في الزكاة. الخمس لما نخرج الخمس 20% نقص في المال، فهو دائما ماذا؟ حرجيا او عصريا او ضرريا. اذا كان الفعل هكذا أدلة نفي العسر والحرج لا تكون حاكمة، واضح ولا لا؟ قلنا انما تكون حاكمة اذا كان الفعل في حد ذاته قد يكون حرجيا وقد لا يكون، قد يكون ضرريا وقد لا يكون، قد يكون عسريا وقد لا يكون. أما إذا من أول الأمر الشارع لما شرعه لأجل ذلك، مثل وجوب القصاص، دائما القصاص فيه ضرر، القصاص والحد لا يمكن تقول إذا كان ضرريا يندم، هو من أول أمر ضرري وحرجي مثلا، هو من أول أمر. فهنا أدلة نفي العسر والحرج والضرر لا تكون حاكمة، لأنه دائما يكون حرج وضرر وعسر، فكيف تكون رافعة للموضوع المتعلق؟ والفرض أن الموضوع المتعلق هو الذي أتى بالحكم، لولاه لم يكن حكم. هنا الاحتياط هكذا، الاحتياط التام دائما حرجي وعصبي. ما عندك احتياط تام ليس عصبي ولا حرجي دائما. من اراد ان يحتاط بجميع الامور وليس فقط في العبادات العامل كذا حقا في حرج وعصر عليه دائما. فكيف تكون أدلة نفي العصر والحرج حاكمة عليه؟ أولاً هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في المقام والجواب. قبل الجواب عفوا، أما الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ قبل أن نقول ما هو الإنصاف نذكر ما قال الشيخ الأنصاري ومن وافقه، ثم نقول ما هو الصحيح من هذين القولين وما هو الدليل عليه.
وأنا طلبت الثاني الذي ذكرتموه
هو عنكم أو هو ما ذكر الصحابة الكفاية؟ نعم لو لم يدخله بالنجس عن في هذا الأمر الثاني، أنه لو فرضنا أنه أن الحرج والضرر في المتعلق هو ما ذكر هكذا. نحن قلنا حتى لو فرضنا لا تجري حينئذ، ليش؟ لأنه الاحتياط دائما حرجي مثلا. طيب الشيخ الأنصاري يقول له، يقول عندي أدلة نفي العسر والحرج حاكمة على قاعدة الاحتياط كحكومة أدلة نفي الضرر على الأدلة الأولية متكفلة لإثبات الأحكام الواقعية حاكمة. أقول ليش؟ يقول أن أدلة نفي الضرر والعسر والحرج سواء كان المراد منها النهي أو النفي، وبعضهم قال أن أفهم منها النفي النهي، يعني مثلا يطلب بكم ولا يرد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني هناك النهي عن الفعل الحرجي نهي، وعن الفعل العسري نعم نهي، وعن الضرر نهي عن الضرر. قد يكون نهي وقد يكون نفي. يقول لا فرق سواء اردنا منها النهي او النفي. النهي نعم كما في قوله تعالى مثلا ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني المراد يحرم الرفث والفسوق والجدال في الحج، هذا المراد طبعا على المحرم، على المحرم قولوا النهي هناك ليس المراد نفي. بعضهم هكذا ذهب ان هذه نهي ليس نفيا، وهكذا لا رهبانيه في الاسلام او ان الرهبانيه لم تكتب الا على حسب اختلاف الحديث ان الرهبانيه لم تكتب علينا، وباعتبار ان كتاب عن ذهني امراه جاءت الى عائشه في ذاك الوقت واخبرتها ان زوجها يعني يقوم الليل ويصوم النهار، يقوم ذهب حقها هذه الامراه وفي النهار صايم وفي الليل قائم، على كل حال انا اذكر الروايه التي وردت هذا ممكن روايه اخرى. فشاهد الحال جاء الرسول صلى الله عليه واله وسلم فاخبرته عائشه القصه كذا وكذا، فخطب الرسول وقال انا افضلكم واحسنكم كذا وانا اكل وانكع واصلي وافعل كذا، ثم قال ان الرهبانيه لم تكتب عليها. بعضهم يقول لا رهبانيه في الاسلام، انا ما وجدت هذا اللفظ، لا ان الرهبانيه لم تكتب علينا او ما عندنا رهباني بهذا المعنى، على كل حال او لا يوجد في امه رهبانيه على حسب اختلاف الالفاظ. طبعا هنا لا رهبانيه اشاره الى حكم الرهبانيه عند الكفار مثلا المسيحيين، عندهم رهبانيه، الرهبان عندهم لا يتزوج يحرم عليه التزويج، بس ما ادري مطلقا او بعض الرهبان عندهم على كل حال بالنتيجه شيء موجود عندهم هلا تفاصيله ما ادري بالضبط تفاصيله عنده، لان قال ابو زكر عنده شيء من هذا القبيل. فقال لا رهبانيه، او انهم لم تكتب عليهم، ما عنده رهبانيه. يعني لم قالوا هنا نهى عنها الرسول، نهى عن الرهبانيه. فحملوا هنا النفي، حملوا على النهي، قلوا على النهي. او المراد منه النفي، لا فرق، لا ضرر ولا ضرار. مثلا ان الرهبانيه لم تكتب علينا، او لا رهبانيه في الاسلام، المراد نفي الحكم الرهبانيه، نفي الحكم الضرري، نفي الحكم الحرجي. وما جعل عليكم في الدين من حرج، المراد نفي الحكم الحرجي، اي ان الشارع لم يشرع الحكم الحرجي بهذا المعنى. وليس المراد النفي التكويني في الخارج، نفي الحرج والعسر والضرر في الخارج. حتما هناك ضرر وعسر وحرج في الخارج. انما المراد نفي الحكم الحرجي، يعني كل حكم ينشأ منه الحرج أو الضرر أو العسر هو منفي مرفوع على هكذا المراد. الحكم ليس متعلق. يعني مثلا هنا الاحتياط، هنا الحرج، من أين جاء العسر والحرج؟ من الحكم الشرعي، لأن الشارع أوجب عليك الامتثال التكليف وأنت جاهل به، فالعقل قال لابد من الاحتياط. فهنا نشأ الاحتياط من الجمع بين التكاليف، بين المحتملات، وليس من نفس المتعلق التكليف. نفس المتعلق الصلاة ما يصلي في حرج، الجمع بين المحتملات نشأ منه العسر والحرج. أنا أعطيك مثال آخر أوضح الفرق بين الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية. أعطيك مثال جدا واضح شيخنا. عندنا في المعاملات عندنا خيار اسمه خيار الغبن. خيار الغبن عبارة عن ماذا؟ أنت تذهب إلى السوق تشتري شيئا بضاعة، إما أن تكون مغبون، أو أحيانا يكون صاحب السلعة مغبون قد بالنتيجة، وقد لا يكون لا هذا ولا ذاك. فتذهب تشتري سلعة، هي مثلا في السوق مثلا $1,000 أو 1,100 1,050 950 عادة هكذا، أفرض 1,200 مثلا، أضرب يربح 200، باعك هذه ب 1,500. طبعا أنت ما تدري الأسعار، ما تدري أنت، لو تدري بألف وهو يريد بألف وخمس وانت هكذا اشتريت لا يكون حينئذ غبن. ومع العلم لا يوجد غبن، مع العلم انت جاهل بالأسعار، جاهل، باعك بألف وخمسين وثمنها في السوق ألف، أقصاها 1,200، في تفاوت، انت عندك خيار الغبن، مغبون بالسعر، تستطيع أن تفسخ لأجل خيار الغبن. طبعا بعضهم يقول وليش هو ما سأل؟ أول ما سأل بالنتيجة مغبون الرجل، يعني لأنه ما سأل بعد لا يكون مثلا لا 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 يوجد له خيار مثلا، أول ما سأل ما يعرف مسكين هو. وبعض الناس بسطاء لدرجة معينة شيخ.
طبعا خيار الغبن فيها شيء
عشان ماذا؟
لا يبدو فيها شيء، لا
يتصرف. الآخر ما أتكلم كيف يسقط الآن، أصل الخيار الآن. إيه أصل الخيار، أما يسقط كيف يسقط شيء آخر. فشاهد الحال، هو ما يعرف الأسعار، هو مغبون. قالوا له خيار الغبن فسخ، بأي دليل؟ ما عندنا رواية بالخصوص. جماعة من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أكتعين من الشيخ ذلك، قالوا إن دليل الخيار غبن هنا حديث لا ضرر ولا ضرار، حديث لا طبعا. ليش؟ يقول لأنه لو ألزمناه بالعقد، لو ألزمناه بالعقد لأدلة لزوم العقد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود، لكان عليه ماذا؟ ضرر، ضرر. وبما أنه لا ضرر فيثبت له خيار، يعني الضرر ينتفي بالخيار. قد لا يريد هو الفسخ، أنت حر، النتيجة عندك خيار. وأنت إلى ما فسخ أنت تحملت الضرر، أنت بنت من الشك باختيارك، عندك خيار وأنت ما فسخت، فإذا تحملت هذا فينتفي الضرر بالخيار. نجعل له خيار بعد لا يكون فيه ضرر. واضح مولانا؟ بعضهم، بعض العلماء الفقهاء مثل السيد أبو القاسم الكوفي رحمه الله وجماعة من طلاب الأحياء منهم والأموات، قالوا لا، خيار الغبن ليس دليله لا ضرر، إنما الشرط الظني. كيف شرط ظني؟ شرط أنا أشتري بشرط أن يكون السعر مساوي للثمن أو الثمن مساوي للسعر، لا يكون أكثر بكثير، بقليل ممكن أجر ربع، أما بكثير لا. فيقول لك كأنما اشتريت الخيار، كأن من أول أمر أنا اشترطت عليك أن لا يكون الثمن أزود من المثمن بكثير أو المثمن أزود من الثمن بكثير. ضمنا يعبر عن شرط ضمني، يقول مرجعه إلى هذا الشيء. على كل حال نحن لا نريد الآن أن نقوم هو الإنصاف، مسألة محل من المعاملات، إنما أقول هنا فقط أشير، إذا كان دليل خيار الغبن هو حديث لا ضرر، هنا تأتي الثمرة، الفرق بين الشيخ الأنصاري وبين صاحب الكفاية. كيف؟ على مبنى الشيخ، على مبنى صاحب الكفاية، لازم يكون ماذا؟ المتعلق أو الموضوع ضرر نفسه للحكم. هنا نفس العقد ليس ضرريا، يعني إنشاء العقد عقد البيع، وين الضرر فيه؟ وين؟ يجب فيه ضرر حتى يكون مثلا منفي بحيث لا ضرر. إنما جاء الضرر من الإلزام بالعقد، يعني من حكم الشارع بالإلزام، من هنا جاء الضرر من حكم الشارع. فبناء على مبنى صاحب الكفاية لا خيار غبن له حينئذ، البيع ماضي. بناء على مبنى الشيخ الأنصاري ومن وافقه خيار غبن يجري. ليش؟ لأنه حاكم، ومنشأ الضرر هنا الإلزام من الشارع. شوف الفرق فيه هنا، وهكذا على كل حال. فإذا الشيخ الأنصاري يذهب إلى أن أدلة نفي العسر والحرج حاكمة على قاعدة الاحتياط هنا، لأن منشأ العسر والحرج هو إلزام الشارع بالجمع بين المحتملات. الإنسان طبعا يعني بعد أن كان العقل حاكما في هذه الصورة. إذا عرفت ذلك، ما هو الإنصاف شيخ الجليل في هذه الصورة؟ ما هو الإنصاف؟ الإنصاف ما ذهب إليه الشيخ الأعظم، إنصاف الله. ليش ما ذهب إليه الشيخ الأعظم شيخنا؟ يعني محب المسألة شيخنا اعتباطا، يقول لا عندنا دليل، المفروض يكون دليل، هذا الأمور لا تخضع للمحبة. لماذا الأنصاف؟ نقول عندنا عدة أمور شيخنا الجليل، عدة أمور يتضع من خلالها صحة ما ذهب إليه الشيخ الأعظم ومن تبعه، وبطلان وعدم صحة ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله. أولا أول شيء انتبه، عندنا لا ضرر ولا ضرار، واحد، وما جعل عليكم في الدين من حرج اثنين، ولا يريد بكم العسر. هلا طيب، هنا النفي، النفي هل نصب على الفعل الضرري او على عنوان الضرر، عنوان الحرج، عنوان العسر؟ تبي شيرها
يعني الحكم؟
لا، لا حكم ولا فعل، على العنوان. ليش حملته على الفعل الحرجي؟ ليش؟ حملك عليه يحتاج إلى قرينة. تقول المراد هو الفعل الحرجي، من أين فهمت هذه القصة؟ إلا النفي ورد على العنوان، والعنوان قد يكون هو الحكم، قد يكون متعلق. وعندنا قرائن، وعندنا أمور يعني يرجع النفي فيها إلى الحكم وليس إلى المتعلق. لذا قلنا احنا لعدة أمور يرجع على صاحب الكفاية. أولا تبشر، لا يمكن، أقول لا يمكن أن يرد النفي على الموضوع الضرري والعسري والحرج. ليش؟ بهذا التوضيح شيخنا، لما نقول هكذا لسان أدلة، لما تقول مثلا لا رهبانية في الإسلام، ها؟ أو لا شك لكثير الشك، هذه الحاكمة، أو لا سهوة، لا سهوة للإمام محض الأمر، لا ربا بين الوالد وولده، وهكذا وهكذا الأمور، لا ضرر ولا ذر ولا خير. هذه إنما تكون متى؟ إذا كان هناك حكم موجود قبل الدفن، موجود على الفعل. يعني مثلا لما تقول لا رهبانية في الإسلام، لابد أن يكون رهبانية حكم مثلا في الجاهلية أو عند الكفار كذا، حتى ماذا؟ ننفي هذا الأمر عندنا، حتى ننفي، لأنه إذا ما كان فيها حكم لا معنى لأن تقول لا رهبانية، لا معنى. فلو تقول لا شك لكثير الشك، إذا ما كان الشك له حكم، ما معنى قولك لا شك في الشك؟ ها؟ ولا معنى له؟ إذا كنا حكمنا بالناظر، كنا ناظر الحكم، فلا بد أن يكون قبل ورود النفي أن يكون العنوان، يعني الفعل مثلا، هذا العنوان أن يكون له حكم قبل ورود النفي عليه، حتى تصح الحكومة. لابد أن يكون مثلا الشك مثلا ابني على الأكثر أو كذا وإلى آخره، أو مثلا يبطل ركامل الأول والثاني لا حكم بالنبي. ثم قال الشك لا شك لكثير شك، يعني لا حكم له، يعني من كان يشك حكم كذا وكذا كثير الشك لا حكم له. لا سهو للإمام أحد المأمور، سبب أن السهو له حكم، فإذا كان المأمور يحضر فسهو الإمام كذا سهو، وهكذا وهكذا مغلق. لا رهبانية في الإسلام إلى آخره. فلا بد أن يكون عند الحكم موجود حتى يكون ما لا نفي عليه. صحيح ولا لا؟ وهكذا الفرق لا بد. تعال إلى لا حرج، ما جعل بدي من حرج ونفي العصر والضرر، وين الحكم اللي يقول على عنوان العصر قبل النفي؟ آتني بحكم، يلا آتني بحكم ورد على الفعل الحرجي قبل أدلتنا في الحرج، حتى نقول أن في الحرج حاكم عليها. ما قلنا فيها ما قلنا لازم أن يكون ماذا عندنا فعل في حكم الحرج أو العصر أو الضرر، ثم يأتي أدلة نفي العصر والحرج. لابد أن يكون الحرج له حكم، العصر له حكم، والضرر له حكم، وهكذا شيخنا. طيب وين الحكم في العصر فعل العصر قبل أدلة نفي العصر؟ وين تفضل أعطيني حكم ما عندنا في الحرج؟ وين ما عندنا في الضرر؟ عندنا هو حرمة الضرر والإضرار موجود، لكن إذا نفيناه يصبح العكس، يعني ينتج عكس المقصود، لأن الموجود عندنا قبل لا ضرر ولا إضرار يحرم الضرر، موجود أم لا؟ يحرم الإضرار بالغير، أيضا موجود شيخنا قبل أدلة لا ضرر ولا إضرار موجود. فإذا قلنا أدلة لا ضرر نفت ماذا؟ الحكم الضرري، يعني نفت حرمة الإضرار بالغير، نفت حرمة الضرر، هذا ما لا ينتج يجعل المقصود. لو كان هكذا ورد على الفعل الضرر والحرج، لو كان له الفعل حكم نفس الفعل الضرر والحرج كذا، لكان لازم عكس المقصود بالنسبة للضرر. وبالنسبة للعصر والحرج أصلا حكم ما عندنا، لأن ما عندنا فعل حرجي ثبت فيه حكم، فعل عصري ثبت له حكم حتى أتت أدلتنا في العصر والحرج. وبناء عليه في هذه الصورة نقول شيخنا صاحب الكبائر كيف تقول أن المنفي أول هو الفعل الحرجي؟ والفعل وين فعل الحرجي الذي له حكم؟ وهو يقول نفي الحكم باللسان لا بالموضوع، يعني عندنا موضوع عصري وحرج فيه حكم، ثم جاء أدلتنا في العصر والحرج، وين شيخنا؟ ما عندنا. أما في الضرر ينتج عكس المقصود، ينتج عكس المقصود. هذا واحد. اثنين، أو واحد كذا. ثالثا يرد عليه صاحب الكفاية هذا الكلام إنما يتم في قاعدة لا ضرر، يعني الخلاف أنه نفي الحكم لسنة في الموضوع أو نفي الحكم مباشرة إنما يتم في قاعدة لا ضرر، ولا يتم في قاعدة نفي العصر والحرج. ماذا إن شاء الله نبين، والحمد لله رب العالمين.